بما أن النكاح من العقود اللازمة وكل عقد لازم يشترط الفقهاء في تحققه العقد اللفظي والإيجاب والقبول، على هذا عقد النكاح كبقية العقود اللازمة يحتاج إلى الإيجاب والقبول اللفظيين. وأما بالنسبة للألفاظ التي يصح إبراز الإيجاب بها فهي جملة من الألفاظ، من هذه الألفاظ كلمة زوجتك. طبعا هذه الألفاظ بالنسبة للإيجاب وهي التي تصدر من المرأة، تقول زوجتك أو أنكحتك أو متعتك. بالنسبة لزوجتك وأنكحتك لا خلاف بين الفقهاء أن هاتين الصيغتين تصحان في العقود الدائمة، أنكحتك زوجتك، وهناك جملة من الآيات القرآنية تدل على صحة إيقاع النكاح بهاتين الكلمتين، من جملة الآيات ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، هذا يدل على صحة كلمة النكاح. وزوجناكها في الآية المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الآية تدل على صحة كلمة الزواج. وأيضا لا شك ولا خلاف بين الفقهاء في صحة كلمة متعتك بالنسبة للعقد المنقطع، وإنما حصل الخلاف بينهم في أن كلمة متعتك هل تصلح للعقود الدائمة أم لا تصلح لذلك. إذن لا خلاف بينهم في صحة كلمتي زوجتك وأنكحتك في العقود اللازم، كما أنه لا خلاف بينهم في صحة كلمة متعتك في العقود المنقطعة، إنما الخلاف في صحة كلمة متعتك في العقود اللازم. جماعة من الفقهاء ومنهم المصنف الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه يذهبون إلى القول بأن كلمة متعتك كما تصلح للنكاح المنقطع كذلك تصلح للنكاح الدائم، واستدلوا على ذلك بوجوه. الأمر الأول الذي ذكر كدليل لهؤلاء هو أن كلمة المتعة حقيقة في القدر المشترك بين الدائم والمنقطع. النكاح الدائم يشترك مع النكاح المنقطع في شيء ويختلف معه في شيء، الدائم يشترك مع المنقطع في كون كلاهما نكاحا، هذا نكاح وهذا أيضا نكاح. وأما ما به الاختلاف فهو تحديد النكاح من جهة دوامه وانقطاعه، حيث أن الدائم يكون دائم باعتبار الزمان والمنقطع لا يكون دائما. إذن هناك قدر مشترك بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع. ويقول الشهيد وأصحاب هذا الرأي بأن كلمة المتعة حقيقة في القدر المشترك بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع. فإذا صارت هذه الكلمة حقيقة في القدر المشترك، فإرادة الدائم بهذه الكلمة يتوقف، إرادة الدائم بهذه الكلمة لا يتوقف على شيء، إرادة الدائم. لما؟ لأن الكلمة تدل على القدر المشترك، والقدر المشترك متوفر في النكاح الدائم. فإذا قالت المرأة متعتك نفسي مثلا كذا، هذه الجملة تصح في النكاح الدائم، لأن الكلمة تشتمل على ما يعتبر في النكاح الدائم وهو النكاح. الكلمة تدل على النكاح، وليس النكاح الدائم إلا النكاح في الواقع. هكذا قيل. وأما إذا أريد بهذه الكلمة، يعني كلمة متعتك، أريد بها النكاح المنقطع، فلا بد مضافا إلى استخدام هذه الكلمة من ذكر الأجل، لا بد من ذكر الأجل، لأنه قلنا هذه الكلمة وضعت للقدر المشترك بين النكاح الدائم والنكاح المنقطع. بالنسبة للنكاح المنقطع، بما أنه مقيد بأجل، فلا بد من بيان القرين على هذا التقييد. بما أن النكاح الدائم ليس مقيد بأجل، النكاح لا يحدد بزمانه، فليس هو مقيد، وعدم القيد لا يحتاج إلى قرينة. ولذا يصح للمرأة أن تقول متعتك نفسي، فهذه الكلمة تصح في النكاح الدائم بلا قرينة، ولا حاجة إلى أن تقول متعتك نفسي دائما مثلا أو أبدا. قلنا لأن كلمة متعتك تدل على القدر المشترك، والنكاح الدائم لا يتطلب أكثر من القدر المشترك، لأنه غير مقيد وغير محدد بزمان. والنكاح كونها امرأة وزوجة لهذا الرجل، كيف؟ لا، موضوعة أي الاشتباه يكون ما يصير. ليس المقصود أن هذه الكلمة مشتركة لفظية بين معنيين متقاربين، وهي هو المقصود. إذا قلنا مشترك لفظي يعني هذا معنى وذاك معنى، فإرادة هذا المعنى يحتاج إلى قرينة، إرادة ذاك المعنى أيضا يحتاج إلى قرينة، كما هو شأن المشتركات اللفظية. أما مقصود الشهيد ليس هو أن هذه الكلمة مشتركة لفظا بين المعنيين وهما الدائم والمنقطع، لا، يقول الكلمة موضوعة للقدر المشترك بين النكاحين. قلنا والقدر المشترك بين النكاحين هو النكاح، النكاح الدائم هو مشتمل على النكاح، بلي مشتمل أم لا؟ لا، النكاح الدائم نكاح أم لا؟ النكاح المنقطع نكاح أم لا؟ كلمة متعتك تدل على النكاح أو تدل على الكتاب؟ وإذا دلت على النكاح تدل على نكاح خاص أم على النكاح ليس إلا؟ هذه مصادرة بالمفهوم. ها؟ خب، تدل على النكاح المنقطع، فحسب ما تقولونه إذا قالت الإمرأة متعتك نفسي بدينارين، فهذه الجملة مثلا تدل على النكاح المنقطع حتى ما عدا ذكر الأجل، صحيح أو لا؟ مع أنهم لا يلتزمون بذلك، يقولون لا بد من ذكر الأجل. فمقصود الشهيد أن الكلمة وضعت للقدر المشترك بين النكاح الدائم والمنقطع، لكن بما أن النكاح الدائم ليس مقيد بقيد زماني فلا يحتاج إلى نصب القرينة، بما أن النكاح المنقطع مقيد بقيد زماني فيحتاج إلى نصب القرينة، إذن يصح استعمال الكلمة في النكاح الدائم بلا قرينة وفي النكاح المنقطع مع القرينة، والقرينة هي ذكر الأجال. لاحظ العبارة إلى هنا. الكلمة سلمنا أنها حقيقة في المقدار المشترك أم لا؟ المشتركات اللفظية هي الكلمات التي تستعمل في المعاني المتباينة بتمام الذات، ككلمة العين التي تدل على العين المبصرة والعين الجارية، ليس هناك قدر مشترك بين العين المبصرة والعين الجارية، لكن يوجد قدر مشترك بين النكاح الدائم والمنقطع أم لا؟ فكيف نقول بأن الكلمة تعتبر من المشتركات اللفظية؟
ويعتبر اشتماله أي اشتمال العقل على الإجابة والقبول اللفظيين كغير هذا العقد من العقود اللازمة. كل العقود اللازمة تحتاج إلى الإجاب والقبول اللفظيين. فالإجاب زوجتك وأنكحتك ومتعتك لا غير. وهبتك صحيح؟ وهبتك نفسي لا. بالنسبة للنبي بلي امرأة وهبت نفسها كذا بالنسبة للنبي صحيح أن امرأة تأتي وتقول هبتك، أما بالنسبة للآخرين لا لا غير لا مو مسكين بدي سواء. أما الأولان فموضع وثاق، وقد ورد بهما القرآن في قوله تعالى زوجناكها بالنسبة للفظة التزويج، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنسبة للفظة النكاح. وأما الأخير فاكتفى به المصنف وجماعة لأنه من ألفاظ النكاح، لا شك في أن كلمة متعته من ألفاظ النكاح. بلي بلي طبعا في ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، مجرد العقد يجب الحرمة. بمجرد أن يعقد الأب على امرأة فهذا العقد موجب لتحريم هذه الامرأة على النكاح مو صحيح حينئذ، لا يجوز للابن أن ينكح. ليش لا تجتمع؟ بحسب القاعدة العامة تجتمع إلا إذا حصل مانع، أي ما يدل على أنه عموما لا تجتمع. القدماء يقولون الاجتماع ممكن بل. ويقول وأما الأخير فاكتفى به المصنف وجماعة لأنه من ألفاظ النكاح لكونه حقيقة في المنقطع. لكونه حقيقة في المنقطع لا يقصد أنه مجاز في الدائم، لا، المقصود أنه حقيقة في المنقطع والدائم، يعني دفع للوهم. لا تتوهم أنه حقيقة في الدائم، لا، حقيقة في المنقطع وحقيقة في الدائم. وإن توقف معه على الأجل، يعني وإن توقف مع استعمال هذه الكلمة في المنقطع على الأجل، لا بد من ذكر الأجل، لا بد من إتيان القرين على إرادة الأجل، كما لو عبر بأحدهما فيه وميزه به، يعني كما لو عبر بزوجتك وأنكحتك فيه أي في المنقطع وميزه وميز المراد بزوجتك وأنكحتك به أي بذكر الأجل. كلمة زوجتك تصح في المنقطع بشرط ذكر الأجل، وهكذا أنكحتك كذلك متعتك تستخدم في المنقطع بشرط ذكر الأجل. فأصل اللفظ صالح للنوعين، فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، ويتميزان بذكر الأجل وعدم ذكر الأجل. المنقطع يتميز بذكر الأجل، غير المنقطع يتميز بعدم ذكر الأجل. هذا أولا. ثانيا الدليل الثاني الذي استدل فيه المصنف وجماعة على أن كلمة متعتك تصلح للدائم والمنقطع هو الرواية المروية في كتب الأصحاب. هناك رواية تدل على أنه شخص إذا قالت متعتك ولم تذكر الأجال، إذا قالت متعتك ولم تذكر الأجال يصير هذا العقد عقدا لازما. هذا ما جاء في مضمون بعض الروايات. خب إذا ما عدم ذكر الأجل يصير العقد عقدا لازما. هذه الرواية تدل على صلاحية هذه الكلمة للعقد الدائم، وإلا لولا هذه الصلاحية للعقد الدائم كان على الشارع أن يقول ما عدم ذكر الأجل يبطل العقد، لأنه لا يصلح للدائم ولا للمنقطع. أما لا يصلح للمنقطع لعدم ذكر الأجل، وأما لا يصلح للدائم لعدم صلاحية نفس الكلمة لكن الرواية قال ما عدم ذكر الأجل يصح دائما هذا يكشف عن أن هذه الكلمة صالحة للعقد الدائم. ولحكم الأصحاب تبعا للرواية بأنه لو تزوج متعة ونسي ذكر الأجل انقلب دائما، وذلك هذا الانقلاب فرع صلاحية الصيغة له أي للدائم. هذا الرأي الأول في المسألة. الرأي الثاني في المسألة يقول بأن كلمة متعتك لا تصلح إلا للمنقطع دون الدائم، وذهب الأكثر إلى المنع من أي إلى المنع من صلوح هذه الكلمة للدائم، لأنه حقيقة في المنقطع. هنا حقيقة في المنقطع أي أنه مجاز في الدائم، لأنه حقيقة في المنقطع شرعان فيكون مجازا في الدائم، حذرا من الاشتراك لأن المجاز خير من الاشتراك. هنا القضية دائرة بين أمرين، إما أن نلتزم بأن الكلمة من الكلمات التي هي مشتركة لفظا بين العقد الدائم والعقد المنقطع من قبيل كلمة العين التي تكون مشتركة لفظية بين المعاني المتعددة، فإما أن نقول بأن كلمة متعتك مشتركة لفظية بين المنقطع والدائم، وإما أن نلتزم بأن الكلمة حقيقة في المنقطع مجاز في الدائم. ومعروف بين القوم أن المجاز خير من الاشتراك، فنلتزم بالمجازية في الدائم حذرا وفرارا من الاشتراك اللفظي. إيه صحيح، ولكن بعد مجيء الناس بعد ما أشار إلا القبول، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. صحيح، ولكن بعد هيك إشارات في قبال الناس لا تجوز رواية بعد. لا، الناس صريح لكن الرواية أعرض عن الأصحاب كما سيأتي. يقول لأنه حقيقة في المنقطع شرعا فيكون مجازا في الدائم حذرا من الاشتراك. إن قلت نحن نفر من الاشتراك ونلتزم بالمجازية، نقول استعمال كلمة المتعة في النكاح الدائم على سبيل المجاز، لكن نستخدم هذه الكلمة المجازية في النكاح الدائم، ما المانع من ذلك؟ يقول لا يجوز في العقود إلا الكلمات التي تدل على المعاني بالدلالة الحقيقية لا بالدلالة المجازية، وإلا إذا فتحنا باب المجاز في العقود فمعنى ذلك أن النكاح يمكن إنشاؤه بتعابير كثيرة، وهبتك هم يدل على النكاح بالمجازية، كثير من الكلمات تدل على النكاح بالمجازية، فإذن لا تنحصر ألفاظ النكاح في عدد مخصوص، بل يتكون ألفاظ النكاح غير منحصرة في عدد، لأن كل الألفاظ الحقيقية والمجازية حينئذ يجوز استخدامها ولا يمكن الالتزام بهذا اللازم. العرفية هو الحقيقة، يعني الحقيقة العرفية، فإذا صارت حقيقة بعد ما في كلام. ها؟ إيه هو المقصود عند العرف الماء كيف؟ هذا القائل يقول بأنه صلاحية مهمة، يقول عند العرف الكلمة شائعة استعمالها في المنقطع دون الدائم، حبلي ولا يكفي ما يدل بالمجاز أي بالدلالة المجازية حذرا من عدم الانحصار، وإلا يلزم أن تكون ألفاظ النكاح غير منحصرة، لأن كل الاستعمالات الحقيقية والمجازية تجوز حينئذ. فليكن لا، الفقهاء ما يلتزمون بهذا اللازم، يعني معناته أن الإنسان لما يريد ينكح امرأة بأية لفظة تدل على المطلوب بالدلالة مثلا حقيقية أو المجاز، فإذا آجرتك نفسي أم صحيح خبالي بحث ما يقاله؟ لا، هاي خلاف ما أطبق عليه الأصحاب بعد. خب، والقول المحكي ممنوع. من هنا تحقيق الشهيد الثاني في القول الأول والقول الثاني. الشهيد الثاني يريد أن يرجح القول الثاني على القول الأول فهو مخالف للمصنف. يقول المصنف حكى عن الأصحاب لما قال ولحكم الأصحاب تبعا للرواية، يقول لا نسلم أن الأصحاب اتبعوا الرواية، ثم لا نسلم صحة العمل بالرواية. يقول والقول المحكي ممنوع والرواية مردودة بما سيأتي، وهذا أولى، يعني القول الثاني أولى من القول الأول. لا، القول المحكي ما ذكره الشهيد بقوله ولحكم الأصحاب تبعا للرواية، يعني ما جاء في دليل الشهيد الأول ولحكم الأصحاب تبعا للرواية، القول المحكي يقول بس ممنوع. هذا بالنسبة للإيجاب. وأما بالنسبة للقبول، القبول عدة ألفاظ موجودة، إما أن يقول قبلت التزويج، قبلت النكاح، أو لا فقط يقول قبلت من دون تزويج ولا نكاح، قبلت التزويج، قبلت النكاح، قبلت، كل هذه الألفاظ بل صحيحة بالنسبة للقبول. إذن ذكر المفعول ليس بشرط، يجوز لك أن تقول قبلت من دون أن تذكر المفعول ومتعلق القبول، ويصح لك أن تقول قبلت النكاح مع ذكر المفعول ومتعلق القبول. ثم يقول بأن لفظتي الإيجاب والقبول لابد أن تكونان بصيغة الماضي، أنكحتك، قبلت، زوجتك، متعتك، صيغ الماضي. فإذا صيغ المضارع لا تجوز ولا تصح. أمتعك مثلا في المستقبل، أو مثلا أزوجك، أو أنكحك، أو مثلا كذا، هذه التعابير بعد لا تستقيم ولا تصح. وهكذا أقبل مثلا النكاح، أقبل الزواج، أو أقبل، لا القبول ولا الإيجاب لا يصح بصيغة غير الماضي، غير الماضي سواء كان هو المضارع أو صيغة الأمر، أي من الشرائط المعتبرة بلا إشكال. وأما بالنسبة لأن الإيجاب هل يشترط تقديمه على القبول أم لا، لابد أن يتقدم الإيجاب على القبول. مثلا أولا المرأة تقول زوجتك، ثم الرجل يقول قبلت، أم يجوز بالعكس أولا الرجل يقول قبلت مثلا ثم المرأة تقول أنكحتك نفسي؟ الشهيد يقول أولا العقد لابد من حصوله بين المتعاقدين، يعني لابد من تحقق الإيجاب ولابد من تحقق القبول، والأدلة الشرعية تدل على لزوم حصول العقد بشقي الإيجاب والقبول، ولم يدلنا دليل شرعي على اشتراط تقدم الإيجاب على القبول. قام الدليل على أنه لابد من العقد، لكن لم يقم دليل على أنه لا بد من تقدم الإجابة على القبول. فالمطلوب حصول العقد بشقيه وبطرفيه، الإجابة والقبول. أما أن الإجابة لا بد أن يتقدم على القبول، لماذا؟ هي أولا، خب هذا دليل فني. ثانيا يقول بأنه لا سيما في النكاح الإمرأة تستحي أن تبتدئ بأنه أنكحتك، لعل الناس يتصورون أن هذه مثلا فتاة مشتاقة إلى كذا مثلا، فقواعد الحياء تقتضي بأن نقول لا سيما في باب النكاح تقدم القبول على الإيجاب لا مانع منه. هاي بعد دليل اجتهادي واستحساني. على كل، الشهيد الأول يفتي بأن تقدم الإيجاب على القبول ليس بشرط، لكنه خالف ذلك جماعة من الأصحاب، لأنه عدة كبيرة من الفقهاء أفتوا بأن الإيجاب لا بد أن يتقدم على القبول حتى في باب النكاح. إذن في المسألة في الواقع اختلاف. وأما بناء على رأي الشهيد الأول الذي يقول يجوز أن يتقدم القبول على الإيجاب، فهل الرجل يبتدئ بكلمة قبلت؟ مو صحيح. قبلت ماذا؟ لم يحصل شيء حتى يتعلق به القبول. ولذا قيل فإذا ابتدأ الرجل بالقبول لا يصح له أن يقول قبلته، بل لابد أن يقول تزوجت، كلمة من هذا القبيل. وأما قبلته فلا تصح قطعا، لأنه لم يحصل شيء يتعلق به القبول. لاحظ العبارة إلى هنا. والقبول قبلت التزويج والنكاح أو تزوجت أو قبلت مقتصرا عليه، يعني قبلت من دون ذكر المفعول، من غير أن يذكر المفعول. والقبول، خب إذن الإجاب والقبول كلاهما، الإجاب والقبول بلفظ المضي، فلا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا. طبعا تارة يقول أتزوجك مخبرا، تارة يقول أتزوجك منشئا. أتزوجك منشئا يعني الفتاة تعد مثلا رجل بأنه إن شاء الله في المستقبل بعد سنة سنتين كذا. خب هاي واضح أنه ليس بنكاح قطعا ولا شك فيه. تارة المرأة تقول أتزوجك بقصد إنشاء وإيجاد علقة النكاح الآن، كلام في هذه الصورة يعني فيما إذا قصدت الإنشاء لا فيما إذا قصدت الإخبار. إذا قصدت الإنشاء لا يصح، فكيف بما إذا قصدت الإخبار؟ ولذا يقول فلا يكفي قوله أتزوجك بلفظ المستقبل، مستقبل منشئا على الأقوى لا يكفي. وقوفا على موضع اليقين، وإن دلت على الإخبار صحيح، كلمة أنكحتك هم تدل على الإخبار، لكن المقصود بها الإنشاء، لكن ليس كل كلمة، فقط صيغة المعنى. كيف؟ مخبرا بلي، ذات بعد مقطوع به. وقوفا على موضع اليقين، وموضع اليقين صيغة الماضي. وما روي من جواز مثله في المتعة ليس صريحا فيه، يعني ما جاء في الرواية بأن صيغة المضارع والمستقبل تصح في عقد المتعة، هذه الرواية ليست صريحة الدلالة على المطلوب وهو جواز المتعة بصيغة المضارع. وما روي من جواز مثله في المتعة ليس صريحا فيه، أضف إلى ذلك أن الرواية مخالفة للقواعد حتى لو كانت صريحة، مع مخالفته للقواعد يعني مخالفة ما روي. ولا يشترط تقديم الإجابة على القبول، لأن العقد هو الإجابة والقبول والترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود، المهم حصول الإجابة والقبول. وأما تقدم الإجاب على القبول فلا يدل على ذلك دليل شرعي. ويزيد النكاح على غيره من العقود أن الإجاب من المرأة، وهي تستحي غالبا من الابتداء، بلي من الابتداء به، فاغتفر هنا، يعني اشتراط تقدم الإجاب على القبول اغتفر هنا في خصوص باب النكاح من جهة حياء المرأة. وإن خولف في غيره، يعني وإن قلنا في غير النكاح بأنه لا بد من تقدم الإجابة على القبول، لكننا لا نقول بذلك في عقد النكاح، بل من جهة حياء المرأة. ومن ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا، بعض الأصحاب دعى الإجماع. لما؟ لأن الأصحاب بين قائل بجواز تقدم القبول على الإيجاب في جميع العقود، وبين قائل بجواز تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح، فالكل متفق على جواز تقدم القبول على الإيجاب في عقد النكاح. ومن ثم ادعى بعضهم الإجماع على جواز تقديم القبول هنا، ما احتمال عدم الصحة كغيره، لكن يحتمل أن نقول بأن تقدم القبول على الإيجاب لا يصح في النكاح كغير النكاح، مع ذلك هذا الاحتمال وارد، مع احتمال عدم الصحة كغير النكاح، لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فإذا لم يحصل إيجاب فالرجل يقبل ماذا؟ القبول يحتاج إلى متعلق، لم يتحقق المتعلق بعده، لأن القبول إنما يكون للإيجاب. فمتى وجد يعني القبول قبله، أي قبل الإجاب، لم يكن قبولا، لأن القبول هو القبول بشيء. وحيث يتقدم، خب على الرأي الذي يقول بجواز تقدم القبول على الإجاب، هل الرجل يقول قبلت؟ قلنا لا، لابد أن يقول تزوجت مثلا. وحيث يتقدم يعتبر كونه بغير لفظ قبلت، بل يكون بلفظ تزوجت نكحت، وهو حينئذ في معنى الإجاب، حينئذ قول الرجل المتقدم على قول المرأة لما يقول هذا الرجل تزوجت، هذا في معنى الإيجاب، كأنه ينشأ عقد النكاح وكأن المرأة هي التي تقبل.
وكذا لا يشترط القبول بلفظه.
خب إذا قالت المرأة أنكحتك نفسي، الرجل لابد أن يقول قبلت النكاح، الاحتياط يقتضي، ولا سيما في باب النكاح أن لفظ الرجل يوافق لفظ المرأة. إذا قالت المرأة أنكحتك، الرجل هم يقول قبلت النكاح. المرأة إذا قالت زوجتك، الرجل هم يقول قبلت الزواج. إذا قالت متعتك، الرجل هم يقول قبلت المتع. زوجتك فيقول قبلت التزويج. إذا كان يقول بأن تقول زوجتك كان أصح، فيقول يعني الرجل قبلت التزويج. أو أنكحتك تقول المرأة، فيقول الرجل قبلت النكاح. لا يشترط هذا المعنى، فيجوز بالعكس. فلو قال زوجتك فقال قبلت النكاح صح. فلو قال يعني المقصود هو الزوج، لأن الزوج هم يطلق عليها أنها زوج. ولكن لو كان يقول فلو قال أصلا، لا هنا كلام في الوكيل. قلنا بأن التعبير بيقول هم صحيح، لأن الرجل زوج والمرأة هم زوجة، فيقول الزوج يعني المقصود الزوجة. لكن لو كان يقول فتقول كان أحسن، لكن هذا التعبير هم صحيح. قبلت النكاح صح. لما صح؟ لصراحة الله، كلمة النكاح بالنسبة للتزويج صريحة، واشتراك الجميع في الدلالة على المعنى، كلمتي النكاح والتزويج كلتاهما تدلان على معنى واحد. فسواء استفاد الإنسان من اللفظ المطابق أو من اللفظ الغير المطابق كلاهما يصح. خب، وأما مسألة أخرى وهي أن العقد هل يجوز بغير العربية أم لا؟ يقول العقد لا يصح إيقاعه بغير العربية لمن يكون قادر على العربية. نعم، غير القادر يجوز عليه أن ينشئ العقد بغير العربية. هل يجب عليه أن يوكل عارفا بالعربية؟ يقول لا يجب عليه التوكيل، يكتفي بغير العربية حينئذ، سواء كان لا يمكنه التعرف على اللغة العربية أو يمكنه مع مشقة كثيرة وكبيرة. في كلتا الصورتين لا تجب عليه العربية، ولا يجوز العقد بشقين وبطرفين إيجابا وقبولا، لا يجوز بغير العربية مع القدرة على العربية، لأن ذلك يعني العربية هو المعهود من صاحب الشارع، يعني من الشارع المقدس، كغير النكاح من العقود اللازمة. بل أولى، اشتراط العربية في عقد النكاح أولى من اشتراط العربية في عقد البيت، لأن أمر النكاح أهم من أمر البيت، والاحتياط في النكاح لابد أن يكون أشد من سائر العقود، بل أولى. وقيل إن ذلك العربية مستحب لا واجب، لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف، يعني إذا الإنسان سواء أن يستعمل كلمة البشر أو الإنسان كلاهما بمعنى واحد. فباللغة الفارسية والإنجليزية مثلا، التي يعني الكلمات التي ترادف أنكحتك في العربية، يصح لما لا يصح؟ لأن حينئذ كلمة أنكحتك أو كلمة بإزدواج تدر وردم خدم را مثلا في الفارسية من قبيل المترادفين، ويصح استعمال المترادفين كل في موضع الآخر، لأن غير العربية من اللغات من قبيل المترادف، يصح أن يقوم مقام. ألا تقولون بأن استعمال كلمة النكاح في موضع التزويج والتزويج في موضع النكاح صحيح باعتبار الترادف؟ كذلك الترادف الحاصل بين اللغة العربية مثلا وسائر اللغات، هذا أولا. وثانيا، لأن الغرض من العقد إيصال المعاني. المرأة لما يجب عليها العقد؟ حتى توصل المعاني الموجودة في نفسها إلى الرجل، والرجل يجب عليه القبول لفظا حتى يوصل المعنى الموجود في قلبه إلى المرأة. فإذا كان المقصود بالعقد هو الكشف عن المقصود، فخصوصية الكاشف ليست بمهمة، المهم هو المنكشف. وأما المنكشف سواء كشف عنه باللغة العربية، كشف عنه باللغة الفارسية، كشف عنه بلغات أخرى. المهم هو المنكشف للكاشف، لأن الكاشف طريق ليس إلا.
ولأن الغرض يعني من العقود إيصال المعاني المقصودة إلى فهم المتعاقبين، فيتأدى أي هذا الإيصال يتأدى بأي لفظ اتفاق، وهما ممنوعان، يعني الدليل الأول والدليل الثاني. لأن غير العربية الدليل الأول، لأن الغرض الدليل الثاني.
لما ممنوعان؟ لأنه إذا أراد الإنسان أن يستنبط ويجتهد في هذا الأمر لصح الدليل، لكن هذا حكم توقيفي، يعني العقود من الأمور التوقيفية المتوقفة على صدور من جهة الإذن الشرعي. إذا إذن موجود يجوز، إذا إذن ما موجود لا يجوز. من قبيل ما يقولون بأن أسماء الله تعالى توقيفية، لا يصح للإنسان أن ينشأ اسما للباري تعالى، لأن الأسماء توقيفية متوقفة على صدور الإذن بالنسبة إليها من الله تعالى أو من رسل الله تعالى. كذلك العقود لا تصح بجميع اللغات، لأن العقود أمور توقيفية تتوقف صحتها على إذن الشارع وحكم الشارع.
يعني بعنوان أنه اسم من أسماء الله تعالى يجوز بهذا العنوان؟
يجوز، ولكن أنا أستخدم هذه الكلمة بعنوان أنها اسم من أسماء الله،
ولا من صفاته يحتاج إلى إذن منهم عليهم السلام. واعتبر ثالثا كونه بالعربية الصحيحة.
إذن ثلاثة أقوال: القول الأول يشترط العربية، الأعم من العربية الملحونة وغير الملحونة، الصحيحة والمشتملة على الخطأ. القول الثاني كان يكتفي بغير العربية. القول الثالث متشدد ومتطلب جدا، يقول ليست العربية فقط بل العربية الصحيحة الغير الملحونة من جهة الإعراب، والغير المحرفة من جهة تلفظ الحروف ومخارج الحروف. فإذا ما يعرف غير المغضوبة مثلا، هاي هم مشكلة أمر يصير. حسب هذا الرأي طبعا
اعتبر ثالثا، لا الملحون مقصودون من جهة الإعراب. واعتبر ثالث كونه بالعربية الصحيحة فلا ينعقد بالملحونة، يعني ما لا يكون إعرابه صحيح، والمحرف يعني المحرف من جهة مخارج الحروف وضبط الحروف، مع القدرة على الصحيح. لا يجوز بالملحون والمحرف مع القدرة على العربية الصحيحة، نظرا إلى الواقع من صاحب الشرح الصادر من النبي والعربية الصحيحة. فإذا لا يجوز إلا العربية الصحيحة نظرا إلى الواقع أي الحاصل والصادر من صاحب الشرح، ولا ريب أنه أولى. الشهيد الثاني يقول لا ريب أن هذا الرأي الثالث أحوط الأقوال، فإذا أنه لا بد من الاحتياط في باب النكاح ويسقط مع العجز عنه. أما إذا عجز الإنسان عن العربية الصحيحة أو عن أصل العربية فالتكليف يسقط، والمراد به أي بهذا العجز ما يشمل المشقة الكثير. تارة يقال العجز يعني عدم التمكن، أصلا إمكان موجود. تارة يقال عجز يمكنني هذا الشيء لكن مع مشقة كثيرة، يكون أدفع أموال طائلة حتى أتعلم العربية مثلا، أو أنفق مقدار كبير من عمري حتى أتعلم العربية، هذا أيضا لا يجب. والمراد بالعجز ما يشمل المشقة الكثيرة في التعلم أو فوات بعض الأغراض المقصودة. السم مستعجل مثلا يريد يتزوج، روح تعلم العربية ثلاث سنوات إلى أن مثلا كذا، ما يصير. أو فوات بعض الأغراض المقصودة، ولو عجز أحدهم، قبل المرأة مثلا عاجزة لكن الرجل ليس بعاجز أو بالعكس، فالعاجز يكتفي بغير العربية وغير العاجز لا يكتفي بغير العربية. ولو عجز أحدهما اختص، يعني اختص العاجز بالرخصة في غير العربية ونطق القادر بالعربية بشرط.
خب إذا هاي مثلا تكلم باللغة التايلندية مثلا، ذاك بلغة أخرى يكون يفهم هاي لغة ذاك وذاك لغة هذا، وإلا مع عدم الفهم لا يصح قطعا،
بشرط أن يفهم كل منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين. الشاهدين عدلين يشهدان بأن مقصود مثلا هاي بلغته كذا يفسر ويفسر هذا لهاك أيضا كلام هذا لذاك أيضا. طب المترجم العادل الواحد يكفي فيه وجه بلي استقى
فلان
بلي وفي الاكتفاء بالواحد وجه لأنه أكو عندهم خلاف لأصحاب بصورة عامة بأن في الموضوعات الخارجية لابد من البينة يعني شاهدين عدلين أن تكفي شهادة العادل الواحد لأن هذا العادل في الواقع لما يترجم يقول أشهد بأن فلانا قال هكذا فهذه شهادة في موضوع من الموضوعات الخارجية بأنه قال كذا فهل بالموضوعات الخارجية لابد من البينة أن تكفي شهادة العادل الواحد أم لا تكفي شهادة الثقة الواحد كما يقول في بعض المعاصرين. يقول بأنه وفي الاكتفاء بالواحد وجه ولا يجب على العاجز أن ينطق بالعربي عفوا ولا يجب على العاجز التوكيل كما قلنا في أول البحث وإن قدر عليه أي على التوكيل متمكن لكن لا يجب عليه التوكيل بل يتلفظ بغير العربية ولا يجب عليه التوكيل للأصل والمقصود بهذا الأصل أصالة البراءة لأننا نشك أن التوكيل هل يجب عليه أم لا يجب شبهة وجوبية مجرى لأصالة البراءة فلا يجب عليه التوكيل هذا بالنسبة للقادر على النطق وأما الأخرس الذي لا يتمكن من النطق أساسا فماذا يصنع لا يتزوج في عمره يقول لا يكتفي أو تكتفي بالإشارة والأخرس يعقد إيجابا وقبولا بالإشارة المفهمة للمراد أما الإشارة التي لا تفهم المراد قطعا لا تكفي وهذا حكم واضح ثم يذكر الشراط المعتبرة في العاقد يقول العاقد المقصود بالعاقد طبعا يعني الرجل والمرأة لأن العاقد من ينشئ العقد كما هو مصطلح الآن العاقد يعني الرجل أو المرأة الزوج أو الزوجة يشترط الكمال الكمال يعني بأن يكون بالغ مثلا عاقل ويكون كذا وكذا وكذا في أن ينكح الإنسان بنفسه بلي أما بالنسبة لإنكاح الولي لا هي المرأة إذا لم تكن بالغة هي لا تتمكن من أن تنكح نفسها وليها نعم بناء على هذا عقد السكران ليس بالصحيح عقد السكران يعني إذا عقد في حال السكري كما قد يحصل للسكران بعد كثيرات بل عقد السكران مو صحيح لأن بعض الفقهاء أفتى بأن السكران إذا عقد في حالة سكره ثم أفاق وأقر ما صدر من في حالة السكر فهذا عقد صحيح الشهيد يقول لا ليس بصحيح ويعتبر في العاقد الكمال فالسكران باطل عقده ولو أجازت بعد السكر واختصه بالذكر خب لماذا لم يذكر المجنون وذكر السكران يقول واختصه بالذكر تنبيها على رد ما روية رواية تدل على أن السكران ينفذ عقده لو أقره بعد الإفاق ولكن الرواية مردودة لأنها مخالفة للقواعد المسلمة الشرعية لا يا عمي تنبيها على رد ما روية من أن السكران طبعا يعني المرأة السكران لو زوجت نفسها ثم أفاقت فرضيات أو دخل بها يعني في حالة السكر فأفاقت وأقرت وكان ماضيا مثلا الرواية طبعا صحيحة إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية فأفرحها الأصحاب إلا الشيخ في النهاية عمل بالرواية وأفتى بمضمونها مسألة أخرى وأما طرح الأصل والأخذ بالرواية فهو وفق القواعد الأصولية لأن الأصل لا ينتهي إليه الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية إلا بعد فقدان الإمارات صحيح على وفق القواعد وأما أنه لماذا بعض الأوقات في الواقع يطرحون الرواية مع أنها صحيحة السند لأن المهم في الروايات ليس هو أن يرويها ثقة أو عادلة المهم هو حصول الوثوق للإنسان بصحة الرواية مثال ذلك إذا جاءك إنسان عادل وثق وأخبرك بما لا يمكنك أن تقبل هذا الخبر مثلا أخبرت بأن فلان مرجع نعوذ بالله شفته يشرب الخمر على نفس الشوارع مثلا خبر جاده ما تقبل هذا الخبر وإن كان المخبر في نهاية درجات العدالة. فإذا مجرد أن يكون المخبر عادل لا يجب قبول الخبر، بل لا بد من حصول الوثوق والاطمئنان النفساني بمضمون الخبر. بلي هي قول الأئمة، لأنه لعل هذه الرواية تكون موضوعة أو صدرت من الإمام تقية أو غير ذلك من الأسباب. ها؟ حتى لهذا السند الرواية التي تكون صادرة عن تقية لا يمكن أن تصح سندها. زرارة سامع من الإمام الصادق بأذنيه أنه أفتى بما يوافق العام والرواية صحيحة سندا، لكنها صدرت لا لبيان حكم الله بل للتقية مثلا. يقول بلي لابد اطمئن بها هذا العمل، وإلا مع عدم الاطمئنان كيف يعمل بها؟ الشارع جعل لخبر الواحد إمارة، ولكن بشرط حصول الوثوق النفساني. ولذا يقول بأنه بلي. طب قلنا مسألة أخيرة وهي أنه المرأة الرشيدة هل يشترط في تزويجها إذن الولي كما هو المعروف الآن بين الفقهاء؟ يقول لا، المرأة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها من دون إذن الولي. طبعا الكلام فعلا في الدائم هم مثل منقطع حواستم بعد. ها؟
ما الذي يخالف؟
لأن الرواية مخالفة للأصول الشرعية. أصلا كلمة السكران ولفظة السكران كالعدم. يقول إلا أنها مخالفة للأصول الشرعية فأطرح الأصحاب الله الشيخ في النهار. ويجوز تولي المرأة العقد عنها أي عن نفسها وعن غيرها، تكون وكيلة عن الغير إيجابا وقبولا بغير خلاف عندنا. بل وإنما نبه على خلاف بعض العامة المانع من تولي المرأة العقد عن نفسها أو عن غيرها. تلك المسألة بعدها. صلى الله عليه وسلم.